بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. وبسم الله نبدأ هذه الدورة المقامة في جامع مكة في الخبر في هذا اليوم السابع من الشهر الرابع لعام 23 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية الشريفة. وعنوان هذه الدورة التي تستمر 3 أيام إن شاء الله الإيمان باليوم الآخر. أيها الأحبة، الإيمان باليوم الآخر ركن من أركان الإيمان، وأصل من أصول الدين، وعقيدة من عقائد الإسلام العظام. ذلكم اليوم العظيم الذي أجمع المسلمون على وقوعه، وتظاهرت نصوص الشرع في بيان أهميته وذكر تفاصيله ووجوب الإيمان به والتحذير من إنكاره. والحديث إن شاء الله سيتناول 3 موضوعات، وهذه الموضوعات كلها داخلة في مفهوم الإيمان باليوم الآخر. فالإيمان باليوم الآخر يشمل أحوال البرزخ وأشراط الساعة وأحوال القيامة. والإيمان باليوم الآخر أيها الأحبة هو يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحساب والجزاء، وسمي بذلك لأنه لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار في منازلهم. ومعنى الإيمان باليوم الآخر التصديق الجازم بإتيانه وبجميع تفاصيله والعمل بموجب ذلك. والإيمان باليوم الآخر يشمل كل ما ورد في أخبار ذلك اليوم وما يتعلق به، فيدخل في ذلك الإيمان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها، وبالموت وما بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وبالنفخ بالصور وخروج الخلائق من القبور، وبالجزاء والحساب، وما في موقف القيامة من الأهوال والأفزاع. ويدخل في ذلك أيضا تفاصيل المحشر ونشر الصحف ووضع الموازين، وبالصراط والقنطرة والحوض والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز وجل، وبالنار وعذابها الذي أشده حجب أهلها عن ربهم تبارك وتعالى. أيها الأحبة الكرام، لليوم الآخر أسماء كثيرة، وقد عدد بعض العلماء أسماء اليوم الآخر، ومن هؤلاء القرطبي رحمه الله، حيث ذكر ما يزيد على 50 اسما وشرع في شرحها. ومنهم ابن كثير رحمه الله، حيث ذكر لليوم الآخر أكثر من 80 اسما. ومن أشهر تلك الأسماء الساعة، ويوم القيامة، ويوم الوعيد، ويوم الدين، ويوم الحسرة، ويوم التناد، ويوم الفصل، ويوم الخلود، ويوم التغابن، ويوم التلاق، ويوم الآزفة والواقعة والقارعة والصاخة والغاشية ويوم الجمع إلى آخر ذلك من تلك الأيام. أيها الأحبة، للإيمان باليوم الآخر أهمية عظمى، ومما يدل على أهمية ذلك اليوم ما يلي: أولا، أنه أحد أركان الإيمان الستة. جاء في حديث جبريل المشهور كما في صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم عندما سأله جبريل عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلى آخر أركان الإسلام. ثم سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثانيا، مما يدل على أهميته كثرة وروده في نصوص الشرع، فقل أن تمر على صفحة من القرآن الكريم إلا وتجد فيها حديثا عن اليوم الآخر وما فيه من ثواب وعقاب. ثالثا، كثرة ارتباطه بالإيمان بالله تعالى، فكثيرا ما يرد في القرآن الكريم والسنة النبوية ذكر اليوم الآخر مرتبطا بالإيمان بالله عز وجل. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. رابعا، كثرة الثناء على المؤمنين به والذم للكافرين به. قال تعالى في وصف المؤمنين: وهم بالآخرة هم يوقنون، وقال في وصف الكافرين: وهم بالآخرة هم كافرون. خامسا، كثرة المؤلفات التي تحدثت عنه، حيث أفرد العلماء رحمهم الله مصنفات خاصة باليوم الآخر وذكر تفاصيله. سادسا، كثرة أسماء اليوم الآخر، فلليوم الآخر أسماء كثيرة، والسر في ذلك عظم أمره وكثرة هوله. قال القرطبي رحمه الله: كل ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثرت أسماؤه، وهذا مهيع كلام العرب. ثم قال رحمه الله: ألا ترى أن السيف لما عظم عندهم موضعه وتأكد نفعه لديهم وموقعه جمعوا له 500 اسم وله نظائر، فالقيامة لما عظم أمرها وكثرت أهوالها سماها الله تعالى في كتابه بأسماء عديدة ووصفها بأوصاف كثيرة. انتهى كلامه. ثم إن الإيمان باليوم الآخر يثمر ثمرات جليلة وأخلاقا جميلة وعبوديات متنوعة وآثارا حميدة تعود على الفرد والجماعة في الدنيا وفي الآخرة، ومن ذلك ما يلي: أولا، أداء عبادة الله عز وجل، فالإيمان باليوم الآخر مما تعبدنا به الله تبارك وتعالى، وكمال المخلوق في تحقيق العبودية لربه عز وجل. ثانيا، زيادة الإيمان، فالإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة التي لا يصح إيمان بدونها، وكلما زادت معرفة العبد به زاد إيمانه وقوي يقينه وعلت درجته. ثالثا، انبعاث الخوف والرجاء، فالإيمان باليوم الآخر يحمل على فعل الطاعات رجاء لثواب ذلك اليوم، ويحمل على ترك المعاصي خوفا من عقاب ذلك اليوم. فإذا تمت معرفة العبد بتفاصيل ذلك اليوم وما فيه من النعيم المقيم لأهل الطاعة وما فيه من النكال والعذاب الأليم لأهل المعصية، كان ذلك أعظم الدوافع لفعل الخير واجتناب الشر. رابعا، مما يبين ثمرات ذلك اليوم: العلم بفضل الله وعدله وحكمته، حيث يجازي من يستحق العذاب بعدله ويجازي من يستحق الثواب بفضله، وإنما يعلم ذلك بمعرفة ما يكون في الآخرة من الجزاء والحساب. خامساً الاعتدال في حال السراء والضراء، فالمؤمن يلزم الاعتدال في هذه الأحوال، فلا تطغيه النعمة ولا تقنطه المصيبة، فإن كانت السراء أعد لها الشكر، وإن كانت الضراء أعد لها الصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. وليس ذلك لأحد غير المؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم من حديث صهيب. سادسا قيام الأخلاق الجميلة، فالإيمان باليوم الآخر يورث الإنسان أخلاقا جميلة، فيورثه على سبيل المثال خلق البذل والإنفاق، لعلمه بأن ما يقدمه في هذه الدنيا سيجده عند الله خيرا وأبقى، فتراه يؤثر أعمال البر بجانب من ماله ولو كان به خصاصة، وتراه ينفق إنفاق من لا يخشى الفقر. والإيمان باليوم الآخر كذلك يورث صاحبه خلق الشجاعة، فتراه يقدم في سبيل الله غير هياب من الموت، لعلمه بأن الموت لن يأتيه إلا في وقته، وليقينه بأن الموت إنما هو انتقال من حياة مخلوطة بالمتاعب والمكاره إلى حياة أصفى لذة وأهنأ راحة وأبقى نعيما. والإيمان باليوم الآخر يورث صاحبه أيضا خلق التواضع، لعلمه بأن الكبر لله وحده. وعلى هذه النبذة من الأخلاق فقس. سابعا تسلية المؤمن عما يفوته في هذه الدنيا بما يرجوه من نعيم الآخرة، وبذلك لا ينزعج لحلول مكروه أو فوات محبوب، لأنه يرجو العوض من الله عز وجل، فيدعوه ذلك إلى السلو والراحة وترك التسخط. أيها الأحبة، الإيمان باليوم الآخر يدخل في مصطلح الإيمان بالغيب، أو ما يسميه بعضهم مصطلح السمعيات. والسمعيات كل ما ثبت بالسمع، أي بطريق الشرع، ولم يكن للعقل فيه مدخل. والسمعيات هي الأدلة المسموعة من كتاب الله عز وجل ومن السنة المطهرة. ويرادف هذا المصطلح مصطلحات أخرى، من ذلك ما يقوله بعض العلماء السمع، يعبرون بأدلة كتاب السنة بقولهم السمع، أو الأدلة السمعية، أو الأدلة المأثورة، أو النقل، أو الأدلة النقلية، أو الأدلة الخبرية. والواجب في السمعيات الإيمان بها وتصديقها، سواء أدرك الإنسان معناها أو لم يدرك، فعليه طاعة الأمر وتصديق الخبر. وفائدة ذلك زيادة الإيمان وقوة العلم والدلالة على التسليم لله وتصديق خبره والانقياد لأمره. ومقابل هذا المسمى أو هذا المصطلح مصطلح العقل، ولهذا تجد العلماء يقولون النقل والعقل، النقليات والعقليات. النقل هو الذي يدرك أو يكون طريقه الكتاب والسنة، والعقل ما يدرك بالعقل. وإليكم هذه الوقفات اليسيرة حول العقل. العقل هو نور روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية والنظرية، وهذا تعريف صاحب القاموس. ويبتدئ وجود العقل عند اجتنان الولد وهو جنين في بطن أمه، ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ. والعقل يطلق على العلم أو بصفات الأشياء من حسنها وقبحها وكمالها ونقصها، أو العلم بخير الخيرين وشر الشرين، أو لقوة يكون بها التمييز بين الحسن والقبيح. من العاقل أيها الأحبة؟ العاقل هو الجامع لأمره الذي يحبس نفسه عن هواها. لما سمي العقل بهذا الاسم؟ لأنه يعقل صاحبه عن التورط في المهالك ويحجز ما لا ينبغي من اعتقاد فاسد أو فعل قبيح. ما منزلة العقل في الإسلام؟ منزلته رفيعة، فالعقل في الإسلام أساس التكليف ومناط الأهلية، والقرآن الكريم مليء بالتعقل والنظر والتدبر والثناء على من كانوا كذلك، كما أنه مليء بذم من عطلوا عقولهم وركنوا إلى التقليد الأعمى واتبعوا ما ألفوا عليه آباءهم من غير ما بينة أو أثارة من علم. وظيفة العقل: العقل نور أودعه الله في الإنسان ليكشف له الأشياء والحقائق الواقعة، وليفهم به عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولينظر من خلاله في ملكوت السماوات والأرض، وليدرك به أسرار الكون، ويتدبر في نفسه وآيات الله من حوله، وليصل من خلاله إلى كثير من أمور الاعتقاد في حدود طاقته، وليبحث من طريقه إلى ما يعود عليه بالنفع في دينه ودنياه. هذه بإجمال هي وظيفة العقل. حدود العقل: مع أن الإسلام ينظر تلك النظرة العظيمة للعقل، إلا أن للعقل وظيفته المحددة التي لا يجوز له أن يتجاوزها حتى لا يتشتت ولا تتبدد تلك الطاقة وراء الأمور الغيبية التي لا يستطيع العقل إدراكها والوقوف على حقيقتها، وذلك كالذات الإلهية والروح والجنة والنار إلى غير ذلك. إذن مجال العقل كل ما هو محسوس، أما الغيبيات التي لا تقع تحت مداركه فلا مجال للعقل أن يخوض فيها ولا أن يخرج عما دلت عليه النصوص الشرعية في شأنها. مسألة أخرى في هذا الباب: أهل السنة وسط في باب العقل بين الذين ألهوه والذين ألغوه، فالوسطية شأنهم في جميع أمورهم ومن بينها العقل، فأهل السنة لا يلغون العقل ولا ينكرونه ولا يحجرون عليه، بل يعتقدون أن للعقل مكانة سامية، وأن الإسلام يقدر العقل ويتيح له مجالات النظر والتفكير، وفي الوقت نفسه لا يؤلهون العقل ولا يجعلونه حاكما على نصوص الشرع، بل يرون أن للعقل حدا يجب أن يقف عنده لكي لا يكون وبالا على صاحبه. أما غيرهم فما بين مفرط ومفرط في هذا الباب، فالمعتزلة والفلاسفة وأهل الكلام عموما ألهوا العقل وجعلوه مصدرا للتلقي، فما وافق العقل أو ما يسمونه بالقواطع العقلية قبلوه، وما خالف العقل فإنهم يؤولونه أو يردونه. وفي مقابل ذلك نجد أن أهل الدجل والخرافة قد ألغوا العقل وقبلوا ما لا يقبل ولا يعقل، وذلك كسائر الخرافيين، والمجال لا يتسع لذكر شيء من تلك الخرافات. ثم إن القاعدة العريضة تقول: العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. والعقل الصريح هو الخالي من الشهوات والشبهات، والنقل الصحيح هو السالم من العلل والقوادح. وهذه القاعدة قاعدة عظيمة قررها العلماء رحمة الله عليهم، ودل عليها أيضا أدلة الكتاب والسنة والواقع. أيها الأحبة، أنتقل إلى شيء من أحوال اليوم الآخر، ولنبدأ بالموت والبرزخ والقبر. الموت ضد الحياة ونقيضها. قال القرطبي رحمه الله في تعريفه: قال العلماء: الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته، وحيلولة بينهما، وتبدل حال وانتقال من دار إلى دار، هذا هو الموت. من المسائل المقررة أن الموت يأتي فجأة. قال القرطبي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الموت ليس له سن معلوم ولا زمن معلوم ولا مرض معلوم، وذلك ليكون المرء على أهبة من ذلك مستعدا لذلك. البرزخ في اللغة هو الحاجز بين الشيئين، قال تعالى: وجعل بينهما برزخا، أي حاجزا. وفي الشرع هو الدار التي تعقب الموت إلى البعث، قال تعالى: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال مجاهد: هو ما بين الموت والبعث. وقيل للشعبي: مات فلان، قال: ليس هو في دار الدنيا ولا في الآخرة. القبر هو مدفن الإنسان وجمعه قبور، والمقبرة أو المقبرة بفتح الباء وضمها موضع القبور، والمقبر موضع القبر. هذه المصطلحات نقف عندها لأننا سنحتاج إليها. فتنة القبر، الفتنة تطلق في اللغة على عدة معاني، تطلق ومن ذلك أنها تطلق على الامتحان والاختبار كما قال تعالى: لنفتنهم فيه، وتطلق على الشرك كما قال تعالى: من يذكر لنا دليلا على أن الفتنة تطلق على الشرك؟ وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. الفتنة هي الشرك هنا. إذن الفتنة من الألفاظ أو من الكلمات التي تطلق على عدة معاني، ويعرف معناها من خلال السياق، وتطلق أيضا على الإحراق والتعذيب بالنار كما في قوله تعالى: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا، يعني حرقوهم بالنار كما فعل بختنصر. وفتنة القبر ما هي؟ هي سؤال الملكين الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، هذه هي فتنة القبر، سؤال الملكين الميت بعد دفنه عن ربه ودينه ونبيه، هذه هي فتنة القبر. صفة فتنة القبر: إذا دفن الميت في قبره تعاد له الروح، فيسأل ويقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول المؤمن: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد. ويضل الله الظالمين فيقول: ها ها لا أدري. ويقول المنافق أو المرتاب: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وقد جاء صفة فتنة القبر في عدة أحاديث، منها ما جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه لما كانوا في جنازة في بقيع الغرقد، إلى آخر ما جاء في ذلك الحديث. وصف الملكين وتسميتهما: جاء في بعض الأحاديث وصف الملكين الموكلين بفتنة القبر وتسميتهما. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر أحدكم أو الإنسان أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما المنكر وللآخر النكير. والحديث أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب، وابن أبي عاصم في السنة، وقال الألباني: وإسناده حسن. سؤال: هل تفتن الأمم السابقة في قبورها أو أن ذلك خاص بهذه الأمة؟ قال بعض العلماء: إن الأمم السابقة لا تفتن في قبورها بحجة أنها رفضت الاستجابة لرسلها فعوجلت بالعذاب، وأن هذه الأمة قد أمسك عنها العذاب وبعث الرسول بالسيف، فمن دخل الإسلام مخافة القتل ثم نافق عذب في قبره. وهذا القول محل نظر، والصحيح أن الأمم السابقة تفتن في قبورها وتعذب أو تنعم. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في عذاب آل فرعون الذين قال الله عنهم: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي صحيح مسلم عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة من اليهود وهي تقول: هل شعرت أنكم تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد: وهل شعرت أنه أوحي إلي تفتنون في القبور؟ قالت عائشة: فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يستعيذ من عذاب القبر. طيب، هل يفتن الكافر في قبره؟ الصحيح أنه يفتن، فالفتنة عامة للكافر وغيره، كما مر في الحديث الماضية من أن المكافر أو المنافق يقال إذا سئل: ها ها لا أدري. سؤال: هل الأطفال يمتحنون في قبورهم؟ وحاول اختصار حتى تكثر المسائل ويقل الكلام عليها. هل الأطفال يمتحنون في قبورهم؟ الجواب أن هذه المسألة قد اختلف فيها على قولين. الأول قول من قال إنهم يسألون، وحجة أولئك أنه يشرع الصلاة عليهم، وسؤال الله أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر. الثاني قول من قال بأنهم لا يسألون، لأن السؤال إنما يكون لمن عقل الرسول والمرسل، فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا. أما الطفل فإنه لا تمييز له بوجه ما، وإذا كان كذلك فكيف يسأل؟ والذي يظهر من كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمهما الله أنهما يميلان إلى القول الأول، وهو أن الأطفال يفتنون، وهذا ما سيتضح في السؤال الآتي: هل يفتن غير المكلف؟ وغير المكلف يشمل الطفل والصبيان، الصبيان يشمل الصبيان والمجانين. والجواب أن هذه المسألة أيضا اختلف فيها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفتنة، من حديث البراء بن عازب وأنس بن مالك وأبي هريرة وغيرهم رضي الله عنهم، وهي عامة للمكلفين إلا النبيين فقد اختلف فيهم، وكذلك اختلف في غير المكلفين كالصبيان والمجانين، فقيل يفتنون وقيل لا يفتنون، لأن المحنة إنما تكون للمكلفين، وهذا قول القاضي وابن عقيل. وعلى هذا فلا يلقنون بعد الموت، وقيل يلقنون ويفتنون أيضا، وهذا قول أبي حكيم وأبي الحسن ابن عبدوس ونقله عن أصحابه، وهو مطابق لقول من يقول إنهم يكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم. وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره، وهو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد. انتهى كلام شيخ الإسلام. وقال في موضع آخر بعد كلام قريب من الكلام السابق، بعد أن ذكر حجة القائلين بالقول بأنهم يفتنون، قال: ومن قال بالأول يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على صغير لم يعمل خطيئة فقال: اللهم قيه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا يدل على أنه يفتن. وأيضا فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة، كما وردت بذلك أحاديث متعددة. إذن خلاصة القول أنهم يفتنون. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل على ترك طاعة وفعل معصية، فإن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب، بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبة على عمل عمله. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله، أي يتألم ويتوجع منه، لا أنه يعاقب بذنب الحي ولا تزر وازرة وزر أخرى. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: السفر قطعة من العذاب، فالعذاب أعم من العقوبة. ولا ريب أن في القبر من الآلام والهموم والحسرات ما قد يسري أثره إلى الطفل فيتألم به، فيشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب. والله أعلم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله. مسألة نعيم القبر وعذابه. تعريف نعيم القبر وعذابه هو اسم لنعيم البرزخ وعذابه، وهو نتيجة لفتنة القبر. فنعيم القبر للمؤمنين الصادقين، وعذابه للظالمين من المنافقين والكافرين. إذن هذا هو نعيم القبر وعذابه. تواتر الأخبار في نعيم القبر وعذابه، تواترت الأحاديث في ذلك كما يقول شيخ الإسلام وكما يقول شارح الطحاوية. فالحديث في عذاب القبر متواترة تبلغ حد التواتر. ونعيم القبر أيضا ورد في القرآن، حيث دلت إشارات من القرآن الكريم على وقوعه. وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر. ثم ساق في الترجمة قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون. وقوله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والآية الأولى التي ساقها البخاري إنما هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار، والثانية تدل على أن هناك عذابين سيصيبان المنافقين قبل عذاب يوم القيامة. العذاب الأول ما يصيبهم الله به في الدنيا، إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين. والعذاب الثاني عذاب القبر، قال الحسن البصري: سنعذبهم مرتين، عذاب الدنيا وعذاب القبر. وقال الطبري: والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر، والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل أو الإذلال وغير ذلك. والآية الثالثة حجة واضحة لأهل السنة الذين أثبتوا عذاب القبر، فإن الله تعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدوا وعشيا، وهذا قبل يوم القيامة، لأنه تعالى قال بعد ذلك: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وهناك آية أخرى تشير إلى عذاب القبر ونعيمه غير ما ذكر من الآيات. أيضا من المسائل أن عذاب القبر، أن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه بلا كيفية كما يقول شارح الطحاوية، فيجب اعتقاد ذلك والإيمان به، وألا نتكلم بالكيفية، إذ ليس للعقل وقوف على كيفية ذلك لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع أيها الأحبة يأتي بما قد تحيله العقول، ولكنه الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما قد يأتي بما تحار فيه العقول. فنصوص الكتاب والسنة تأتي بمحارات العقول، ولكنها لا تأتي بمحالاتها كما قرر ذلك العلماء. سؤال: هل عذاب القبر ونعيمه خاص بمن دفن في قبر أو هو شامل؟ والجواب أن ذلك شامل لمن دفن في قبر أو في غيره، فكل من مات وهو مستحق للعذاب أو النعيم ناله نصيبه منه، سواء قبر أو لم يقبر، وسواء كان في فلاه أو في مكان يحفظ فيه كثلاجة الموتى، أو أنه قد أكلته السباع، أو احترق حتى صار رمادا ونسف بالهواء أو صلب أو غرق في البحر أو غير ذلك، فالعذاب والنعيم يصل إليه كما يصل إلى المقبور. وإنما سمي عذاب القبر ونعيمه باعتبار الغالب والأصل كما قرر ذلك العلماء. يقول ابن القيم رحمه الله: وسمي عذاب القبر ونعيمه وأنه روضة أو حفرة نار باعتبار غالب الخلق، فالمصلوب والحرق والغرق وأكيل السباع والطيور له من عذاب القبر ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعماله، وإن تنوعت أسباب النعيم والعذاب وكيفياتهما. فقد ظن بعض الأوائل أنه إذا حرق جسده بالنار وصار رمادا وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم شديد الريح أنه ينجو من ذلك، فأوصى بنيه أن يفعلوا به ذلك، فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال: قم، فإذا هو قائم بين يدي الله. فسأله: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فما تلفاه الرحمة. يقول رحمه الله: فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه هذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال، حتى لو علق الميت على رؤوس الأشجار في مهاب الرياح لأصاب جسده من عذاب البرزخ حظه ونصيبه، ولو دفن الرجل الصالح في التون من النار لأصاب جسده من نعيم البرزخ وروحه نصيبه وحظه. فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما، والهواء على ذلك نارا وسموما. ثم يقول: فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها وخالقها، يصرفها كيف يشاء، لا يستعصي عليه منها شيء أراده، بل هي طوع مشيئته مذللة منقادة لقدرته. يقول: ومن أنكر هذا فقد جحد رب العالمين وكفر به وأنكر ربوبيته. سؤال: هل يفهم فتنة القبر ويجيب عن سؤال الملكين من لا يعرف العربية؟ فقد مر بنا أن سؤال الناس في قبورهم يكون بصيغة: من ربك وما دينك ومن نبيك، وهذا بالعربية. والجواب: هل يفهم ويعقل السؤال من ليس بعربي؟ الجواب أن الإنسان يفهم السؤال ويجيب عنه ولو لم يعرف العربية. يقول الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله عليه: وهذا الابتلاء والامتحان لكل عبد، فأما من كان مؤمنا إيمانا صحيحا ثبته الله ولقنه الجواب الصحيح للملكين، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فذكر أن تثبيته لهم على إيمانهم في الدنيا، فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عاميا أو أعجميا. وأما الكافر والمنافق فمن كان في الدنيا غير مؤمن بما جاء به الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب ولو كان أعلم الناس وأفصحهم، كما قال تعالى: ويضل الله الظالمين. سؤال: هل عذاب القبر ونعيمه على البدن أو على الروح؟ والجواب أن عذاب القبر ونعيمه يكون على البدن والروح معا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مذهب سلف الأمة وأئمتها أن الميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب، وأن ذلك يحصل لروحه ولبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأنها تتصل بالبدن أحيانا فيحصل له معها النعيم والعذاب. وقد تكلم على هذا الموضع في كثير من المواضع في كتبه. سؤال: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ عذاب القبر على نوعين، أحدهما دائم، ويدل على ذلك قوله تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وكذلك في حديث البراء بن عازب في قصة سؤال الكافر في قبره، وفيه ثم يفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. النوع الثاني أنه إلى مدة ثم ينقطع، وهذا عذاب بعض العصاة الذين خفت جرائمهم فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه، كما يعذب في النار مدة ثم يزول عنه العذاب. وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء أو صدقة أو ثواب حج يصله من بعض أقاربه أو غيرهم. طيب، أسباب عذاب القبر. يقول ابن القيم رحمه الله: أما المجمل، يعني الأسباب المجملة لعذاب القبر، قال: فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره وارتكابهم لمعاصيه، فلا يعذب الله روحا عرفته وأحبته وامتثلت لأمره واجتنبت نهيه، ولا بدنا كانت فيه أبدا. فإن عذاب القبر وعذاب الآخرة آثر غضب الله وسخطه على عبده، فمن أغضب الله وأسخطه في هذه الدار ثم لم يتب ومات على ذلك كان له من عذاب البرزخ بقدر غضب الله وسخطه عليه، فمستقل ومستكثر ومصدق ومكذب. ثم شرع رحمه الله بعد ذلك في بيان أسباب عذاب القبر على وجه التفصيل، وبعد ذلك قال: ولما كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين، والفائز منهم قليل، فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات وعذاب، ظواهرها بالتراب والحجارة المنقوشة مبنيات، وفي باطنها الدواهي والحيات تغلي بالحسرات كما تغلي القدور بما فيها ويحق لها، وقد حيل بينها وبين شهواتها وأمانيها. تالله لقد وعظت فما تركت لواعظ مقالة، ونادت: يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بكم زوالا، وخربتم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا، عمرتم بيوتا لغيركم منافعها وسكناها، وخربتم بيوتا ليس لكم مساكن سواها، هذه دار الاستباق ومستودع الأعمال وبذر الزرع، وهذه محل للعبر ورياض من رياض الجنة أو حفر من حفر النار. الأسباب المنجية من عذاب القبر. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح: المسألة العاشرة الأسباب المنجية من عذاب القبر. جوابها أيضا والكلام له من وجهين: مجمل ومفصل. أما المجمل فهو تجنب الأسباب التي تقتضي عذاب القبر، ومن أنفعها، كلمة جميلة، يقول: من أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه في يومه، ثم يجدد له توبة نصوحا بينه وبين الله، فينام على تلك التوبة ويعزم على ألا يعاود الذنب إذا استيقظ، ويفعل هذا كل ليلة، فإذا مات في ليلته مات على توبة، وإن استيقظ استيقظ مستقبلا للعمل مسرورا بتأخير أجله حتى يستقبل ربه ويستدرك ما فاته. وليس للعبد أنفع من هذه النومة، ولا سيما إذا عقب ذلك بذكر الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند النوم حتى يغلبه النوم، فمن أراد به خيرا وفقه لذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الجواب المفصل فنذكر أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ينجي من عذاب القبر، ثم شرع رحمه الله في ذكر جملة من الأحاديث في هذا الشأن. أيضا مسائل في هذا الباب، وهي مسألة الروح، لأن الروح لها ارتباط بالحديث عن عذاب القبر. حقيقة الروح التي في البدن ما هي؟ اختلف الناس في حقيقة الروح التي في البدن اختلافا كثيرا، ومن أحسن ما قيل في ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح، حيث ساق ستة أقوال في الروح نقلها عن الرازي، واختار آخرها وقال، قال ابن القيم رحمه الله: السادس في تعريف الروح، يقول إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورود وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. يقول إنه جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورود وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي ذلك الجسم اللطيف مشابكا لهذه الأعضاء وإفادتها هذه الآثار من الحس والحركة الإرادية. وإذا فسدت هذه الأعضاء، يقصد بأعضاء الجسم، بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وبعد أن ساق ابن القيم رحمه الله هذا القول، قال: وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة، وهو الذي لا يصح غيره، وكل الأقوال سواه باطلة، وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة. ثم أورد رحمه الله بعد ذلك 116 وجها على صحة ما ذكر، ثم ناقش الأدلة القائلين بغير ذلك. سؤال: لما سميت الروح بهذا الاسم؟ من يجيب وله جائزة؟ لما سميت الروح بهذا الاسم بكلمة ونصف؟ الجواب: يقول لأنها تروح وترجع. لا، يعني يمكن إنسان يموت ثم ترجع للروح ثانية، أو في النوم. لا، لما نعم لا ليش؟ لأن بها حياة البدن، لأن من أسماء الروح الحياة. نعم، سميت الروح بهذا الاسم لأن بها حياة البدن. طيب، هل الروح والنفس شيء واحد أو أنهما متغايران؟ الروح التي في البدن هي النفس، فهذا المخلوق الذي تكون به الحياة وتفقد بفقده يسمى روحا ونفسا، فهما بهذا الاعتبار مترادفان، يعبر بكل واحد منهما عن الآخر ويدل عليه، ولا يمنع أن يكون لكل واحد منهما إطلاقات أخرى. وبالجملة فإن النفس تطلق على أمور والروح كذلك، فيتحد مدلولهما تارة ويختلف تارة. فالنفس تطلق على الروح، ولكن غالبا ما تسمى به نفسا إذا كانت متصلة بالبدن، أما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها. من إطلاقات الروح: تطلق على جبريل عليه السلام نزل به الروح الأمين لأن به حياة القلوب، وتطلق على ما يؤيد الله به أولياءه من الروح، وتطلق على الهواء الخارج من البدن، ولها إطلاقات أخرى كثيرة. طيب، ما مسكن الروح؟ أين مسكن الروح؟ مسكن الروح الجسد، وهي تسري في الجسد كله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري التي هي عرض في جميع الجسد، فإن الحياة مشروطة بالروح، فإذا كانت الروح في الجسد كان فيه حياة، وإذا فارقته الروح فارقته الحياة. طيب، هل الروح مخلوقة أو غير مخلوقة؟ الحق الذي لا يجوز العدول عنه أن الروح مخلوقة، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة، وقد حكى إجماع العلماء على أنها مخلوقة غير واحد من أئمة المسلمين مثل محمد بن نصر المروزي الإمام المشهور الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف أو من أعلامهم، وكذلك أبو محمد ابن قتيبة لما تكلم في كتاب اللقط لما تكلم على خلق الروح قال: النسم الأرواح، قال: وأجمع الناس أن الله خالق الجثة وبارئ النسمة أي الروح. سؤال: هل تموت الروح أو لا تموت؟ والجواب من يجيب وله جائزة: هل تموت الروح أو لا تموت؟ لا تموت، تموت، ها، لا تموت، لا تموت، تموت ولا تموت، هذا مذهب ثالث لا بد. طيب ننظر الجواب واحكموا من يستحق الجائزة وربما تبقى. الجواب أن الناس قد اختلفوا في ذلك، والصواب كما قال ابن القيم رحمه الله: أي يقال موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار، بل هي باقية بعد خلقها في النعيم أو العذاب. وقال رحمه ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأنها منعمة أو معذبة. وقال في موضع آخر: لكن موتها مفارقة الأبدان. ما رأيكم؟ أحد أجاب بهذا الاعتبار؟ نحن ما اختلفنا معك. يقول: موت النفوس، حتى عبر بالنفوس، هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن أريد بموتها هذا القدر أنها فارقت البدن فهي ذائقة الموت، تموت بهذا الاعتبار، وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير عدما محضا فهي لا تموت بهذا الاعتبار. نعم نعم، إذن تموت باعتبار ولا تموت باعتبار آخر. باعتبار أنها تفارق البدن هذا موت، وباعتبار أنها تضمحل وتصبح عدما محضا لا تموت بهذا الاعتبار. طيب من ترشحون الجائزة؟ خلاص يأخذ الجائزة، تفضل.